بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد. أحسن الله إليكم، وقفنا عند يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء.
الآية القرآن راجعة،
إنما يعمر مساجد الله
أنا من بالله واليوم الآخر،
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعيد قراءة التفسير أحسن لكم.
أحسن الله إليك، في صحيح البخاري في لكم كلام على الآية. في صحيح البخاري باب التعاون في بناء المسجد، قلتم أحسن الله إليكم في الشرح الآية التي استدل بها المؤلف رحمه الله في ترجمة الباب، وهي قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أتبعت بقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. والعمارة في الآيتين تشمل الحسية والمعنوية، فالعمارة الحسية بناؤه بالطين أو الحجارة وغيرها، والعمارة المعنوية بالإيمان بالله والصلاة وقراءة القرآن والدعوة والتعليم. فإذا بنى المؤمن مسجدا عن إيمان وإخلاص فهذا من العمارة الحسية والمعنوية، فيبنى له بيت في الجنة. أما إذا بناه عن رياء وسمعة من غير إيمان فلا ثواب له في الآخرة، وإنما يعجل له ثوابه في الدنيا. فالعمارة المعنوية لا تكون إلا من المؤمن، أما الحسية فقد يفعلها البر والفاجر، وكل يجازيه الله سبحانه وتعالى على حسب نيته. أيضا أحسن الله إليك، الحافظ بن رجب في فتح الباري قال: عمارة المسجد تكون بمعنيين، أحدهما عمارتها الحسية ببنائها وإصلاحها وترميمها وما أشبه ذلك، والثاني عمارتها المعنوية بالصلاة فيها وذكر الله وتلاوة كتابه ونشر العلم الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وقد فسرت الآية بكل واحد من المعنيين، وفسرت بهما جميعا، والمعنى الثاني أخص بها.
الثاني عمارة المعنوية.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله، أي بما تعمر به من عبادة الله وذكره وطاعته، من آمن بالله واليوم الآخر، أي من آمن بقلبه بما أخبر به شرعا عن الله واليوم الآخر. وإيمان القلب بذلك لا بد فيه من قول القلب بتصديقه وإقراره بالله وبكل ما يجب له وباليوم الآخر وما يكون فيه من المعاد والجزاء، كما أنه لا بد في الإيمان من عمل القلب بإرادته الله ورجائه وخوفه، وإرادة اليوم الآخر ورجاء ما فيه من الثواب وخوف ما فيه من العقاب. والمقصود
هذه عن عمل القلب، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. قول القلب التصديق والإقرار، عمل القلب الخوف والرجاء والمحبة وإرادة وجه الله والدار الآخرة. نعم.
أحسن الله عليكم. والمقصود أن الإيمان بالله واليوم الآخر لا يكون إلا بقول القلب وعمله. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أي وفعل ما أمر به شرعا من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ظاهرا وباطنا. فإقام الصلاة ظاهرا يكون بأدائها بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، وباطنا بالإخلاص لله وحضور القلب وتدبر ما يقال ويفعل فيها.
وباطنا
بالإخلاص لله وحضور القلب وتدبر ما يقال فيها ما يقال ويفعل فيها. وإيتاء الزكاة ظاهرا يكون بدفعها بشروطها في مصارفها الشرعية، وباطناً بدفعها عن طيب نفس وعدم كراهة. ولم يخش إلا الله، أي ولم يخش أحداً إلا الله وحده، والخشية خوف مقرون بعلم وتعظيم، وخشية الله هي الحاملة على فعل المأمورات واجتناب المنهيات. أحسن الله عليكم. سبق أن الطبري روى عن ابن عباس في قوله تعالى ولم يخش إلا الله قال لم يعبد إلا الله.
قال لم
يعبد إلا الله.
ولم يخش إلا الله كلامي.
أي ولم يخش أحدا إلا الله وحده، والخشية خوف مقرون بعلم وتعظيم، وخشية الله هي الحاملة على فعل المأمورات واجتناب المنهيات. الطبري قال قبل ذلك ولم يخش إلا الله يقول ولم يرهب عقوبة شيء على معصيته إياه سوى الله.
ولم يرهب
عقوبة شيء على معصيته إياه سوى الله. فهذه الصفات هي صفات من يعمر مساجد الله تعالى، أي من يقع منه عمارتها وينال ثوابها وجزاءها. ولهذا قال تعالى فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أي الذين يهديهم الله تعالى، وعسى من الله واجبة، أي أنها متحققة الوقوع. والمعنى أن أولئك المتصفين بهذه الصفات الحميدة هم المهتدون حقا، الذين يهديهم الله في الدنيا صراطه المستقيم توفيقا وتسديدا، علما وعملا، زيادة وثباتا، ويهديهم في الآخرة إلى جنته ودار كرامته. فهذه الهداية كائنة لهم في الدنيا والآخرة، لأنها جزاء وثواب لهم من ربهم تعالى. وما ذكره تعالى هنا من صفات عمار مساجده لا يخلو مؤمن من الاتصاف فيها، فهي صفات جميع المؤمنين على اختلاف أصنافهم، أهل الإيمان الواجب وأهل الإيمان الكامل. وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة نفي عمارة المشركين لمساجد الله وإثباتها للمؤمنين، وذلك لأن عمارة المساجد لا تكون إلا بتخلية وتحلية، والتخلية تكون بالتخلي عما يخل بها من اعتقاد الشرك باطنا، وعما يناقضها من فعل الكفر ظاهرا، وعما يحمل على تركها وعدم فعلها من خشية أحد غير الله أو مع الله. والتحلية تكون بالتحلي بما تقوم وتصح به من إيمان القلب في الباطن، وبما تتحقق وتستقيم به من العمل الصالح في الظاهر، وبما يحمل على فعلها واجتناب تركها من خشية الله وحده. نكمل الآية التي
بعدها. قبل ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم قبلها أم حسبتم لم تتركوا أم حسبوا تتركوا ولم.
لما أمر تعالى المؤمنين بقتال المشركين بين لهم بأن ذلك من سنة الابتلاء التي لا بد منها ولا محيص لهم عنها، فقال تعالى مخاطبا إياهم أم حسبتم أي أظننتم أيها المؤمنون أن تتركوا، أي من دون ابتلاء وتمحيص. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي في سبيل الله لإعلاء كلمته ونصرة دينه، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أي دخيلة عليهم من غيرهم، لأن كل شيء أدخل في شيء ليس منه يسمى في اللغة وليجة. والمعنى هنا ولم يتخذوا بطانة من الكافرين يدخلونهم في المؤمنين وليسوا منهم ويوالونهم من دونهم. والاستفهام للإنكار بمعنى النهي، والمعنى لا تحسبوا أن تتركوا من دون ابتلاء، فليس الأمر كذلك، بل لا بد أن تبتلوا ليعلم الله الذين جاهدوا منكم في سبيله ولم يتخذوا وليجة من أعدائه، أي ليعلم ذلك علم ظهور يترتب عليه جزاؤه، وإلا فهو تعالى عليم بأعمالهم خبير بها. ولهذا قال تعالى والله خبير بما تعملون، أي بما تعملونه من أعمال ظاهرة وباطنة، فهو يعلم دقيقها كما يعلم جليها، وسيجازيكم عليها خيرها وشرها.
طيب قال قبل ألا تقاتلون قوما.
في هذه الآيات الكريمة حظ الله تعالى على قتال من ترك الاستقامة على عهده من المشركين، فقال سبحانه ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، أي نقضوا عهودهم التي بينكم وبينهم، وهموا بإخراج الرسول، أي بإخراجه من مكة قبل الهجرة في قول الجمهور، وقيل بإخراجه من مكة بعد فتحها، وقيل بإخراجه من المدينة. والمقصود أنهم هموا بفعل فيه أذى للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك من المحظظات على قتالهم. وهم بدأوكم أول مرة، قيل بنقض العهد، وقيل بالقتال، وقيل بغير ذلك. والمقصود أن ابتداء السوء والأذى كان حاصلا منهم في المرة الأولى، وذلك من المحظظات على قتالهم. وألا حرف تحضيض، والتحضيض معناه الطلب بحث وشدة، والمعنى أن الله تعالى طلب من المؤمنين بحث وشدة أن يقاتلوا أئمة الكفر هؤلاء، لأن ما كان منهم حري بأن يقاتل من اقترفها وجاء بها، لما في ذلك من الأذى والضرر والمكروه. أتخشونهم، أي أيكون في قلوبكم خشية لهم تمنعكم من قتالهم وتحملكم على تركه؟ والاستفهام للإنكار، وهو بمعنى النهي، أي نهي المؤمنين عن خشية هؤلاء الكفرة وإنكار وقوع ذلك منهم، لأنه يؤدي إلى ترك قتالهم، وذلك يخالف أمر الله تعالى الذي هو أحق بالخشية منهم. ولهذا قال تعالى: فالله أحق أن تخشوه، أي أن يكون في قلوبكم خشية منه تحملكم على امتثال ما أمركم من قتال هؤلاء الكفرة وتمنعكم من ترك ذلك. إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم حقا مؤمنين، لأن الإيمان يقتضي خشية الله، كما أن أصل الخشية شرط في صحة الإيمان.
ما كان المشركين مسجد الله.
هذه الآيات الكريمة في نفي عمارة مساجد الله عن المشركين وإثباتها للمؤمنين. فقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، أي مساجده التي بنيت لعبادته وأسست على تقواه. ويدخل دخولا أوليا مسجده الحرام، أول مسجد بني في الأرض. والمعنى بعمارتها هنا العمارة المعنوية، والمراد بعمارتها هنا العمارة المعنوية بالعبادة والطاعة، لا العمارة الحسية بالبناء والتشييد. والمعنى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله بما به عمارتها من عبادة الله وطاعته وذكره، شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر.
في شرحكم قلتم أنها تشمل المعنيين، العمارة الحسية والمعنوية.
نعم.
وهنا قلتم أنها تشمل فقط المعنوية،
لأنه أولاً ما كان المسلمين يعمروا مسجد الله، ما كانوا يعمروها إيش؟ معنوياً، وإن كانوا يعمرونها حسي.
وفي شرح البخاري كيف يوجه؟
شرح البخاري قرأت
في شرحكم
قرأت؟
نعم. قلتم باب التعاون، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التعاون في بناء المساجد، في بناء المسجد. ثم ذكر الحديث في الشرح، قلتم: الآية التي استدل بها المؤلف رحمه الله في ترجمة الباب وهي قوله تعالى: ما كان المشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أتبعت بقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله. أحسن الله إليك. قلتم: العمارة في الآيتين تشمل الحسية والمعنوية.
نعم.
فالعمارة الحسية بناؤه بالطين أو الحجارة وغيرها، والعمارة المعنوية بالإيمان بالله والصلاة وقراءة القرآن والدعوة والتعليم.
طيب. أما الله قبل ما كان مسيحاً من رسول الله، هذه المنفية إيش؟ العمارة المعنوية. هم على شركهم ما كانوا في كلام الله.
أحسن الله إليكم. وشهادتهم بذلك شهادة إقرار، لأن كل من أقر بحق عليه فقد شهد به على نفسه. قال شيخ الإسلام: وكل شهادة المرء على نفسه في القرآن يراد بها إقراره. انتهى. والمشركون لما كانوا مقرين بما يفعلون من أعمال الكفر وأقواله ولا ينكرونه، كان ذلك شهادة منهم على أنفسهم بالكفر. والمعنى: ما كان للمشركين.
قال شيخ الإسلام:
وكل شهادة المرء على نفسه في القرآن يراد بها إقراره.
قال إيش؟ شهادة الإسلام وكله.
وكل شهادة المرء على نفسه في القرآن يراد بها إقراره.
نعم يعني كله.
وكل شهادة المرء على نفسه في القرآن يراد بها إقراره.
كل شهادة يراد بها إقراره.
نعم. كل شهادة المرء في على نفسه في القرآن يراد بها إقراره.
نعم نعم.
أحسن الله إليك.
كل شهادة.
وكل شهادة المرء على نفسه في القرآن يراد بها إقراره.
نعم. كل شهادة في القرآن يراد بها إقراره.
نعم. أحسن الله. والمشركون لما كانوا مقرين بما يفعلون من أعمال الكفر وأقواله ولا ينكرونه كان ذلك شهادة منهم على أنفسهم بالكفر. والمعنى
شيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه في الشرح الممتع أحسن الله إليك قال يجوز بناء المسجد يجوز لأن بناء المسجد يجوز أن يكون من الكافر أحسن الله إليك قال يعني يجوز أن يبني الكافر المسجد إلا أننا نرى أنه لا بد أن يكون عليه قيم يراقب تنفيذه البناء وأساسات البناء حتى لا يخون
تأسيس والتأسيس
يعني أحسن الله إليك يقول يجوز الكافر يبني المسجد لكن لا بد أن يكون عليه قيم يراقب عمله يعني هناك من العلماء كما تقدم كلام الجوزي أنه يرى عدم جوازه
عدم جوازه
بناء الكافر للمسجد
إيش عاد الكلام شو
الشيخ رحمه الله قال لأن بناء المسجد يجوز أن يكون من الكافر يعني يجوز أن يبني الكافر المسجد إلا أننا نرى أنه لا بد أن يكون عليه قيم يراقب تنفيذه البناء وأساسات البناء حتى لا يخون لكن أحسن الله إليك حتى لو كان عليه قيم يعني قد يكون ما يفهم بعمل البناء وكذا
شو كان أكل أجل عبارة
قال يجوز أن يبني الكافر المسجد إلا أننا نرى أنه لا بد أن يكون عليه قيم يراقب تنفيذه البناء وأساسات البناء حتى لا يخون
إلا أنه لا بد من المراقبة حتى يخون صحيح هذا واقع لو خلى له الجو يفسد الكافر لا سبب في مشاكل يحفظ تحت الغام وغير ذلك من الوكائد
في أحكام القرآن أحسن الله إليك لكي الهراسي قال قوله تعالى ما كان المشركين يعمروا مساجد الله يدل أحسن الله إليك قال يدل على أن عمارة المسجد بالزيارة والزيادة في بنائه ودخوله محرم على الكفار فكأنه قال إن بناء المسجد إنما يليق بالمسلم الذي يتوصل به إلى رضا الله فأما الكافر فإن عمله في ذلك محبط ولم يؤمر بعمل محبط وإنما أمر بعمل مقبول عند الله تعالى
عمارة المسجد كما سبق معنوية وحسية والمهم العمارة المعنوية هذه الأصل عمارة في الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن تعلم العلم وتعليمه وكذلك أيضا الخروج الجهاد عن طريق المسجد نعم ها حرمة ايش كلام ما نسك
هذا كتاب هي الحراسي
ها
في أحكام القرآن
ماذا؟ خليل حراس؟
لا الكياء 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 نعم
ها؟ حنفي؟ شو يقول؟ هذا العبارة؟
قال أحسن الله إليه قوله تعالى ما كان المشركين يعمروا مساجد الله يدل على أن عمارة المسجد بالزيارة والزيادة في بنائه ودخوله محرم على الكفار فكأنه قال إن بناء المسجد إنما يليق بالمسلم الذي يتوصل به إلى رضا الله أحسن الله إليك فأما الكافر فإن عمله في ذلك محبط ولم يؤمر بعمل محبط وإنما أمر بعمل مقبول عند الله تعالى
يعني هذا السبب كل ما كان من مساجد الله إنه مراد المعنوية لأن الحسية واقعة. نعم.
أحسن عليكم. روى الثعلبي والبغوي عن ابن عباس قال: شهادتهم على أنفسهم بالكفر، سجودهم للأصنام وإقرارهم بأنها مخلوقة. أحسن عليكم.
نعم.
والمعنى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله وهم يفعلون ما يقرون به من الكفر بالله، أي أنه يمتنع أن يقع منهم ذلك في هذه الحال، لأن عمارة المساجد يكون بفعل ما به عمارتها من عبادة الله، وهم في هذا الحال يفعلون ما يناقض عمارتها من الكفر بالله، واجتماع النقيضين ممتنع ولا يمكن أن يكون أبدا. أولئك حبطت أعمالهم، أي بطلت واضمحلت، والمراد بطلان ثوابها وجزائها. وفي النار هم خالدون، أي ماكثون فيها أبد الآباد، فلا يموتون فيستريحون ولا يحيون حياة طيبة، بل هم معذبون فيها أبد الآباد. وذلك لأن الشرك والكفر يحبط جميع أعمال البر ويخلد أصحابه في النار أبد الآباد. ولما نفى تعالى عن المشركين عمارة مساجده أثبتها لعباده المؤمنين، فقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله، أي بما تعمر به من عبادة الله وذكره وطاعته، من آمن بالله واليوم الآخر، أي من آمن بقلبه بما أخبر به شرعا عن الله واليوم الآخر. وإيمان القلب بذلك لا بد فيه من قول القلب بتصديقه وإقراره بالله وبكل ما يجب له، وباليوم الآخر وما يكون فيه من المعاد والجزاء، كما أنه لا بد في الإيمان من عمل القلب بإرادته الله ورجائه وخوفه، وإرادة اليوم الآخر ورجاء ما فيه من الثواب وخوف ما فيه من العقاب. والمقصود أن الإيمان بالله واليوم الآخر لا يكون إلا بقول القلب وعمله، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أي وفعل ما أمر به شرعا من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ظاهرا وباطنا. فإقام الصلاة ظاهرا يكون بأدائها بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، وباطنا بالإخلاص لله وحضور القلب وتدبر ما يقال ويفعل فيها. وإيتاء الزكاة ظاهرا يكون بدفعها بشروطها في مصارفها الشرعية، وباطنا بدفعها عن طيب نفس وعدم كراهة. ولم يخش إلا الله، أي ولم يخش أحدا إلا الله وحده، والخشية خوف مقرون بعلم وتعظيم، وخشية الله هي الحاملة على فعل المأمورات واجتناب المنهيات. فهذه الصفات هي صفات من يعمر مساجد الله، أي من يقع منه عمارتها وينال ثوابها وجزاءها. ولهذا قال تعالى: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أي الذين يهديهم الله تعالى. وعسى من الله واجبة، أي أنها متحققة الوقوع، والمعنى أن أولئك المتصفين بهذه الصفات الحميدة هم المهتدون حقا، الذين يهديهم الله في الدنيا صراطه المستقيم توفيقا وتسديدا، علما وعملا، زيادة وثباتا، ويهديهم في الآخرة إلى جنته ودار كرامته. فهذه الهداية كائنة لهم في الدنيا والآخرة، لأنها جزاء وثواب لهم من ربهم تعالى. وما ذكره تعالى هنا من صفات عمار مساجده لا يخلو مؤمن من الاتصاف فيها، فهي صفات جميع المؤمنين على اختلاف أصنافهم، أهل الإيمان الواجب وأهل الإيمان الكامل. وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة نفي عمارة المشركين لمساجد الله وإثباتها للمؤمنين، وذلك لأن عمارة المساجد لا تكون إلا بتخلية وتحلية، والتخلية تكون بالتخلي عما يخل بها من اعتقاد الشرك باطنا، وعما يناقضها من فعل الكفر ظاهرا، وعما يحمل على تركها وعدم فعلها من خشية أحد غير الله أو مع الله. والتحلية تكون بالتحلي بما تقوم وتصح به من إيمان القلب في الباطن، وبما تتحقق وتستقيم به من العمل الصالح في الظاهر، وبما يحمل على فعلها واجتناب تركها من خشية الله وحده.
نعم.
نعود للموقف. أحسن عليكم.
نعم.
قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا لا تتخذوا آباءكم وأخواركم.
أحسن الله إليك.
ذكر القرطبي أحسن الله إليك إشكال في قول أنها نزلت فيه عند ما جاء في حديث في صحيح مسلم أحسن الله إليك، قال أن فيه إشكال أن القول صح ما جاء في سبب النزول ما أخرجه مسلم، وذكر أن قول الراوي أن فأنزلت هذه الآية الكريمة أنه وهم من الراوي.
هذه آية
القرطبي.
أي آية؟
ما كان المشركين أجعلتم سقاية الحاد.
يا الحديث
الثاني.
الحديث إيه؟ من أخرجه تبهي؟
قال البقوي لا قرطبي. حسن الله إليكم، قلت في تفسير الآية أصح ما جاء بسبب نزولها ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير أنه قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم، فزجرهم عمر حسن الله إليك وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله تعالى هذه الآيات الكريمة، فقال تعالى أجعلتم سقاية الحاج.
في ضعف انقطاع.
لا، قال إنه قول القول فأنزل الله تعالى هذه الآيات الكريمة هذا وهم من الراوي، قال هو القرطبي. قال وظاهر هذه الآية أنها مبطلة قول من افتخر من المشركين بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كما ذكره السدي، قال افتخر عباس بالسقاية وشيبة بالعمارة وعلي بالإسلام والجهاد فصدق الله عليا وكذبهما، وأخبر أن العمارة لا تكون بالكفر وإنما تكون بالإيمان والعبادة وأداء الطاعة، وهذا بين لا غبار عليه أحسن الله إليك. ثم ذكر قولا آخر قال إنها يعني في اليهود إن المشركين سألوا اليهود وقالوا نحن سقاة الحاج وعمار المسجد الحرام أفنحن أفضل أم محمد وأصحابه، فقالت لهم اليهود عناد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أفضل. ثم قال أحسن الله إليك أحسن الله إليك قال وقد اعترض هنا إشكال وهو ما جاء في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير، قال ثم ذكر الحديث الحديث اللي ذكر في قولكم أصح ما جاء في سبب نزولها كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إلى آخر الآية، قال قوله فأنزل الله عز وجل جعلتم سقاية الحاج إلى آخر الآية، قال القرطبي رحمه الله وهذا المساق يقتضي أنها إنما نزلت عند اختلاف المسلمين في الأفضل من هذه الأعمال، وحينئذ لا يليق أن يقال لهم في آخر الآية والله لا يهدي القوم الظالمين، فتعين الإشكال وإزالته بأن يقال إن بعض الرواة تسامح في قوله فأنزل الله الآية وإنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية على عمر حين سأله فظن الراوي أنها نزلت حينئذ، واستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على أن الجهاد أفضل مما قال أولئك الذين سمعهم عمر، فاستفتى لهم فتلى عليه ما قد كان أنزل عليه لا أنها نزلت في هؤلاء. يعني أحسن الله إليك الآية أحسن الله إليك
نعم
الآية يرى أنها نزلت في قول المشركين لأنها نزلت بسبب اختلاف يعني الصحابة فيما بينهم فيه.
قرطبي
نعم، وقال ان قول في نهايه الحديث فانزل الله تعالى هذه الايه قال انه تسامح من احد الرواه
سهلوا
تسامح
يعني منقطع يكون
يقصد انها ما انزلت ما يعني الحديث يعني اختلاف الصحابه في ايهما افضل لم يكن سبب في نزول الايه.
طيب محتمل يعني سبب النزول يدخل دخولا اوليا وتكون لها في عامة هذا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
لكن قولكم في بداية أصح ما جاء في سبب نزولها ذكرتم الحديث والقرطبي أشكل عليه أن تتمة الآية والله لا يهدي القوم الظالمين كيف يكون في سبب نزولها والاختلاف بين المسلمين، فقال أنها يعني يكون يحمل على اختلاف المشركين مع المسلمين أنهم افتخروا عليهم كما في قصة العباس
فصل عباس نعم هذا كل حديث صح قد يكون لها أسباب لها سببان أو أكثر.
القرطبي قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم استدل بها على تفضيل الجهاد ولم يعني أن قول الراوي فأنزلت الآية حينئذ أنه تسامح.
عندك إيش كلام القرطبي إيش؟ ما كان المشركين عموم المشركين يعني؟
في قولها جعلتم سقاية الحاج.
إيه.
قال أحسن الله إليك وظاهر هذه الآية أنها مبطلة قول من افتخر من المشركين بسقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كما ذكره السدي قال افتخر عباس بالسقاية وشيبة بالعمارة وعلي بالإسلام والجهاد فصدق الله علي وكذبهما وأخبر أن العمارة لا تكون بالكفر ثم قال وهذا على هذا القول هذا بين لا غبار عليه ويقال إن المشركين سألوا اليهود وقالوا نحن سقاة الحاج وعمار المسجد الحرام أفنحن أفضل أم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقالت لهم اليهود عنادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أفضل ثم قال أحسن الله إليك أحسن الله إليك قال القرطبي رحمه الله وقد اعترض هنا إشكال وهو ما جاء في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير وذكر الحديث إلى قوله أحسن الله إليك فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج إلى آخر الآية ثم قال أحسن الله إليك القرطبي وهذا المساق يقتضي أنها إنما نزلت عند اختلاف المسلمين في الأفضل من هذه الأعمال
ثم قال إيش؟ ثم قال
ثم الله. قال أحسن الله إليك بعد أن قال راوي الحديث فنزلت هذه الآية وهذا المساق يقتضي أنها إنما نزلت عند اختلاف المسلمين في الأفضل من هذه الأعمال
نعم.
وحينئذ لا يليق أن يقال لهم في آخر الآية والله لا يهدي القوم الظالمين فتعين الإشكال وإزالته بأن يقال إن بعض الرواة تسامح في قوله فأنزل الله الآية
استجل إيش؟
قال أحسن الله إليك وإزالته بأن يقال إزالة هذا الإشكال بأن يقال إن بعض الرواة تسامح في قوله فأنزل الله الآية وإنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية على عمر حين سأله فظن الراوي أنها نزلت حينئذ واستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على أن الجهاد أفضل مما قال أولئك الذين سمعهم عمر فاستفتى لهم فتلى عليه ما قد كان أنزل عليه لا أنها نزلت في هؤلاء والله أعلم فإن قيل فعلى هذا يجوز الاستدلال على المسلمين بما أنزل في الكافرين ومعلوم أن أحكامهم مختلفة قيل له لا يستبعد أن ينتزع مما أنزل الله في المشركين أحكام تليق بالمسلمين وقد قال عمر رضي الله عنه إن لو شئنا لاتخذنا سلائق وشواء وتوضع صحفة وترفع أخرى ولكننا سمعنا قول الله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها وهذه الآية نص في الكفار ومع ذلك ففهم منها عمر الزجر عما يناسب أحوالهم بعض المناسبة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فيمكن أن تكون هذه الآية من هذا النوع وهذا نفيس وبه يزول الإشكال ويرتفع الإبهام والله أعلم
العمارة لا تشمل الأمرين العمارة تشمل الحسية والمعنوية إلا أن العمارة هي الأصل
الكلام أحسن الله إليك
وهي التي ترتب على الثواب في الآخرة أما العمارة في الدنيا العمارة يعني الحسية كسائر العبادات التي يفعلها المؤمن والكافر والبر والفاجر وعليه فيكون إذا لم يكن مؤمنا بالله ورسوله جازى فيما عمله في الدنيا ثم يفضي الآخرة ولا ثواب له ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم
صلى الله عليه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه
اللهم صل وسلم
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، أي لا تجعلوهم أحبابا لكم تحبونهم. إن استحبوا الكفر على الإيمان، أي إن أحبوا الكفر وآثروه واختاروه على الإيمان، لأن محبتهم تفضي إلى توليهم، فحقيقة المحبة لا تتم إلا بتولي المحبوب، أي بموافقته فيما يحبه ويبغضه، وفيما يرضاه ويسخطه، وفيما يأمر به وينهى عنه. والآباء والإخوان إن استحبوا الكفر على الإيمان فلن يكون محبوبهم إلا ما هو كفر، ولن يكون مبغوضهم إلا ما هو إيمان. فمن اتخذهم أولياء في هذه الحال فلا بد أن يتولاهم بموافقتهم في حب ما يحبونه من كفر يبغضه الله وينهى عنه، وفي بغض ما يبغضونه من إيمان يحبه الله ويأمر به. ولهذا توعد الله من تولاهم فقال تعالى: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، أي الذين ظلموا أنفسهم. والمراد بالظلم هنا الظلم الأكبر، أي ظلم الكفر، لأن اتخاذهم أولياء وتوليهم مناف لأصل الإيمان ومضاد له.
غير المحبة الطبيعية، محبة طبيعية تدخل في هذا، يعني المحبة الدينية، المحبة الطبيعية المحبة الضمان للماء، محبة جائر الطعام، محبة يعني. ولهذا أمر الله تعالى الوالد الأولاد أن يحسنوا إلى أولادهم أبائهم، وأن يصاحبوهم في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إليه. هذا المحبة الطبيعية، صاحبهم في الدنيا معروفة، وصاحبه يحسن إليه ولو كان كافرا، لكن لا يحب محبة دينية. محبة طبيعية يعني غير المحبة الدينية، يعني طبع الإنسان على هذا. ولهذا أبيح للمؤمن أن يتزوج كتابية وهو لا يحبها دينا. المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا تمنوا أجورهن. نعم.
الشيخ السيد أحسن الله قال: وأصل الولاية المحبة والنصرة.
نعم، هذا أصلها، أصل الولاية المحبة والنصرة. إيش قال على هذه الآية بعده؟ إيش بعده؟ وأولئك هم الظالمون. إيش بعده؟
قل إنك السعدي قال لكم ما قال السعدي ولا؟ وقفنا هنا سمع ما انتهينا من
بين أبوكم
لسا
هيك. وإحسان أم حبيبة لأمها.
لا لا نعم.
إذا أمر لأخي توبة وكان
على نعم الحضب الحديد. نعم، هذا كذلك من يعني من البر والإحسان. ده يقول تعالى: لا إله إلا الله الذي لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم. وكذلك أسماء لما سألت أمها وهي راغبة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلي أمك. عمر أهدى لأخي له مشرك من أمه مكة الثوب الحرير أو الجبة الحرير، حلة الحرير. نعم، لأنه لا يلبس فيها الرجل. نعم،
أحسن الله إليك.
بداية التفسير التفسير في الآية قلت ما تجعلوهم أحبابا لكم تحبونه.
حب
الله يا المحبة أحبابا محبة دينية.
أما الحب
لا تتخذوا
هذا دائما أحباب
أولياء لا تتخذوا أولياء واصل المحبة كما نصر أول أو بداية لا تتخذوهم أحبابا
لا تجعلوهم أحبابا لكم تحبونهم.
لا بس يعني هذه المحبة الطبيعية محبة المشتركين في تجارة والصناعة لكن لا يحب محبة دينية محبة أنس وألف يعني المحبة الطبيعية تقسمونها أو قد قلنا أنواع محبة الوالد محبة الوالد محبة الوالد محبة رحمة وإشفاق محبة الوالد محبة احترام تقدير محبة الزوجة المحبة الطبيعية محبة الطعام الجاء محبة الماء الضبعان هذه هي المحبة الطبيعية
الحب الطبيعي لأنه والده هو أمه يعني وبعض الناس الآن أبوه وأمه مشركون وهو مسلم
نعم الله لهم وصاحبهم في الدنيا معروف
إيه نعم فلا بد من هذا الله.
لكن هذا من البر به أن يدعوه إلى الله وأن يدعو له بهداية الله هذه
لأن لو أعرض عنه حتى في المحبة الطبيعية نفر الأب والأم نفر زيادة عن اللازم من الإسلام أيضا فبعضهم يعامل أباه وأمه معاملة طيبة وهو كان مسلما يعني يريد منه أن يسلم لكن بعضهم لا يسلم
لا يأس يحسن إليه يطعمه ويسقيه ويخدمه ولا يحب محبة دينية ويسأل الله له الهداية لكن يمكن الله أن نقول لا تتخذوهم أولياء بدلا لا تتخذوهم أحبابا كلام السعدي عليه
الشيخ السعدي قال اعملوا بمقتضى الإيمان بأن توالوا من قام به وتعادوا من لم يقم به أي الإيمان ولا تتخذوا قال
إيش
يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى الإيمان بأن توالوا من قام به وتعادوا من لم يقم به ولا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أي الذين هم أقرب الناس إليكم وغيرهم من باب أولى وأحرى فلا تتخذوهم أولياء إن استحبوا أن يختاروا على وجه الرضا والمحبة الكفر على الإيمان.
طيب الحافظ أشكال يا البغوي لا تتخذ آباءكم
صندوق البغوي بدأ قال رحمه الله البغوي قال مجاهد على قوله تعالى أيها الذين آمنوا اتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء قال مجاهد هذه الآية متصلة بما قبلها نزلت في قصة العباس وطلحة وامتناعهما من الهجرة.
لا ما تكلم على تفسيرها.
قال بعدها فأنزل الله تعالى أيها الذين آمنوا اتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أي بطانة وأصدقاء فتفشون إليهم أسراركم وتؤثرون المقام معهم على الهجرة.
تأخذهم بطانة تظنهم بالأسرار.
ابن عطية قال ظاهر هذه المخاطبة أنها لجميع المؤمنين كافة وهي باقية الحكم إلى يوم القيامة وروت فرقة أن هذه الآية إنما نزلت في الحظ على الهجرة ورفض بلاد الكفر فالمخاطبة على هذا هي للمؤمنين الذين كانوا في مكة وغيرها من بلاد العرب خوطبوا بأن لا يوالوا الآباء والإخوة فيكونون لهم تبعا في سكنى بلاد الكفر ولم يذكر الأبناء في هذه الآية إذ الأغلب من البشر أن الأبناء هم التبع للآباء.
ذكر في الآية التي بعدها
ناطية
نعم حسن. ثم قال أحسن عليكم في قوله فأولئك هم الظالمون قال وهذا ظلم المعصية لا ظلم الكفر أنتم ذكرتم خلاف هذا أحسن
عليكم
المراد هنا الظلم الأكبر.
نعم.
أي ظلم الكفر.
نعم. نعم.
لكن البر والإقساط غير المودة.
وقد تبره وتقصد إليه.
ما هو عندي.
نعم. لا يسحر. نعم. أنت تبره وتقصد إليه. إقساط كذلك. تقصد إليه المحبة. يعني المحبة. المحبة الطبيعية. شو كلام على قول أنت تبره وتقصد كلمة وتقصد إليه. شو في آية الممتحنة الحافظ ما تتكلم عليها لا
الطبري يحصل لك في قوله تعالى الذين آمنوا اتخذوا أباءكم وإخوانكم قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم
قال تعالى إيش
في قوله تعالى الذين آمنوا اتخذوا أباءكم وإخوانكم قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم بطانة وأصدقاء تفشون إليهم أسراركم وتطلعونهم على عورة الإسلام وأهله وتؤثرون المكث بين أظهرهم على الهجرة لدار الإسلام. نعم
الهجرة ما قال ابن عطية.
ثم قال وقيل إن ذلك نزل نهيا من الله المؤمنين نهيا من الله للمؤمنين عن موالاة أقربائهم الذين لم يهاجروا إلى لم يهاجروا من أرض الشرك إلى دار الإسلام.
ما يسألون فأولئك هم الظالمون. كلا أولئك هم الظالمون. قال الظلم ظلم الشرك.
قال الظالمون يقول فالذين يفعلون ذلك منكم هم الذين خالفوا أمر الله فوضعوا الولاية أو الولاية في غير موضعها وعصوا الله في أمره.
ابن الجوزي قال في قوله تعالى أن تبروهم وتقسطوا إليهم قال المفسرون وهذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين وجواز برهم وإن كانت الموالاة منقطعة منهم. الشيخ السعدي أحسن عليكم قال ولما نزلت هذه الآيات الكريمات المهيجة على عداوة الكافرين وقعت من المؤمنين كل موقع وقاموا بها أتم القيام وتأثموا من صلة بعض أقاربهم المشركين وظنوا أن ذلك داخل فيما نهى الله عنه فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخل في المحرم فقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين أي لا ينهاكم الله عن البر والصلة والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم أي لا ينهاكم الله عن البر والصلة والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم فليس عليكم جناح أن تصلوهم فإن صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا مفسدة كما قال تعالى عن الأبوين المشركين إذا كان ولدهما مسلما وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا.
ابن كثير قوله تعالى لا ينهاكم الله الآية أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفة منهم أن تبروهم أي أن تحسنوا إليهم وتقسطوا إليهم أي تعدلوا.
لا قسط والعدل
هذا هو يعني خلاف المودة المنهي عنها.
نعم.
تفسير الميسر أحسن الله إليه قالوا ومن يتخذ مولياء ويلقي إليهم المودة فقد عصى الله تعالى وظلم نفسه ظلما عظيما.
ومن إيش
ومن يتخذهم أولياء ويلقي إليهم المودة فقد عصى الله تعالى وظلم نفسه ظلما عظيما.
ظلم عظيم هو الشرك. ويتولهم فأولئك هم الظالمون. الظلم اللي بعدها هي الوعيد على من اللي كان أباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم معنى من قدم واحد من الأصحاب الثمانية قالوا وميثول لكم
أحب إليكم من الله من
جهد فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.
لا يهدي القوم الفاسقين.
نعم فسق. طيب شرك على الظلم الآن واتخاذهم أولياء، وكذلك الفسق في الآية التي بعدها. شوف الآية التي بعدها، شوف عشان راجع كل الآيتين سوا. عندنا ثلاث مواضع: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، اتخاذهم أولياء يعني يفضون لهم بالأسرار.
قصة الصحابي في البدري لما حاطب
حاطب البتاع. نعم
أحسن الله إليكم. أبو حيان قال: ولما نهاهم عن اتخاذهم أولياء أخبر أن من تولاهم فهو ظالم، فقال ابن عباس: هو مشرك مثلهم.
إيش
أبو حيان؟ أحسن الله إليكم.
أبو حيان
نعم
يقول إيش
بحر المحيط. قال: ولما نهاهم عن اتخاذهم أولياء أخبر أن من تولاهم فهو ظالم، فقال ابن عباس: هو مشرك مثلهم، لأن من رضي بالشرك فهو مشرك. قال مجاهد: وهذا كله كان قبل فتح مكة. وقال ابن عطية: وهذا ظلم المعصية لا ظلم الكفر.
وكذلك الفسق في الآية التي بعدها. شو الكلام على قلت تفسير الله لهم؟ قل إن كان آباؤهم في نور كافي.
اي نعم حصل لك، بس تكملت الآية الأولى ما أكملناها. بس
كمل.
قالوا تعالى: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أي الذين ظلموا أنفسهم. والمراد بالظلم هنا الظلم الأكبر، أي ظلم الكفر، لأن اتخاذهم أولياء وتوليهم مناف لأصل الإيمان. ومضاد له، ولا يجتمع هو الإيمان إلا كما يجتمع الماء والنار. وذلك أن أصل الإيمان هو ما أصل الإيمان هو محبة الله المتضمنة لمحبة ما يحبه وبغض ما يبغضه. ثم قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، أي في النسب، وهؤلاء هم خاصة قراباتهم من جهة النسب، فالآباء هم أصول النسب، والأبناء هم فروعه، والإخوان هم حواشيه، وأزواجكم وهم خاصة قراباتهم من جهة المصاهرة، وعشيرتكم وهم عموم قراباتهم من جهة النسب والمصاهرة. فذكر خواص قرابتهم وعمومها من جهة النسب ومن جهة المصاهرة. وأموال اقترفتموها، أي اكتسبتموها، وخصها بالذكر لأنها أرغب عند أهلها، وصاحبها أشد حرصا عليها ممن تأتيه. أشد حرصا عليها
ممن تأتيه بدون تعب،
ممن تأتيه الأموال من غير تعب ولا كد. فالقلوب إلى ما اكتسبته من المال أميل وله أحب، وبقدره أعرف لما حصل له فيه من التعب والمشقة، بخلاف مال جاء عفوا بلا كسب من ميراث أو هبة أو وصية، فإن حفظه للأول ومراعاته له وحرصه على بقائه أعظم من الثاني. وتجارة تخشون كسادها، أي رخصها ونقصها وفواتها ورواجها. وفي وصف التجارة بكونها مما يخشى كسادها دلالة على شرفها وخطرها، وأنه قد بلغ قدرها إلى أنها مخوفة الكساد. ومساكن ترضونها، أي وديار ومنازل ترضون الإقامة والسكنى فيها لحسنها وطيبها، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. أي إن كانت هذه المذكورات أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، وعلامة ذلك تقديم شيء من هذه المحبوبات على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله عند التعارض والتدافع بينهما. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي فانتظروا حتى يأتي الله بأمره الذي لا مرد له، وهو ما يحل بهم من عقابه العاجل والآجل. والأمر هنا للوعيد والتهديد، والمعنى فانتظروا ما يحل بكم من عقاب الله، والله لا يهدي أي لا يوفق ولا يسدد للهدى والخير. القوم الفاسقين أي الخارجين عن عبادة الله وطاعته، ومنهم من كانت هذه المذكورات أحب إليهم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، وخص الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد بالذكر، لأنهما مبدأ ومنتهى محبوباته تعالى من الأعيان والأعمال. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو مبدأ محبوباته من الأعيان، وأصل محبته تعالى تتحقق في الظاهر باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، والجهاد هو منتهى محبوباته من الأعمال، وتمام محبته تعالى تتحقق في الظاهر بالجهاد في سبيله. وأصل محبته تعالى تتحقق في الظاهر باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، والجهاد هو منتهى محبوباته من الأعمال، وتمام محبته تعالى تتحقق في الظاهر بالجهاد في سبيله. تضمنت هذه الآية الكريمة النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء ولو كانوا من الأقارب، والتحذير من تقديم محبوبات النفس على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله. وإن اتخاذ الكافرين أولياء يدل على انتفاء الإيمان من قلب فاعله، ولهذا حكم على أهله بالظلم. كأنكم رأيتم الظلم الشرك. لأني قلتم وإن اتخاذ الكافرين أولياء يدل على انتفاء الإيمان من قلب فاعله، انتفائه.
ولهذا حكم
على أهله بالظلم، كما أن تقديم محبوبات النفس على محبة الله ورسوله يدل على ضعف الإيمان في قلب فاعله.
نعم، حكم بالظلم، هذا الظلم الأكبر.
نعم،
وحكم على من قدم بضعف الإيمان يدل على الفسق الأصغر. فسق مثلا فأولئك هم الفاسقون، فسق أكبر. تقديم محبة شيء من هذه الأشياء على محبة الله ورسوله في سبيله، هذا فسق ضعف، هذا ضعف في الإيمان يكون فسقا. أما التولي، يعني التولي، نعم التولي قد يكون أكبر فهم يصر. الله تعالى فيه اليهود والنصارى: لا تتخذوا اليهود والنصارى في آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. توليها محبة، محبة والنصرة. نعم نعم، المحبة، محبتهم لدينهم، يعني محبتهم المظاهرة، المظاهرة للنصرة، محبتهم لدينهم هذا الرد. أما محبة الطبيعية لا تدخل فيها، إذا حبهم لدينهم فهو منهم. ومن يسألهم قال: وما يسألهم منكم وليك هم الظالمون. قد قال الظلم، قد يقول يشفر الظلم أكبر الظلم أصغر، ثم أكبر هو الشرك. نعم، هذا هو أصلاً. إذا أنت
باقي أحسن، باقي بقليل بس.
نعم،
ولهذا ثم قال: نعم، كما أن تقديم محبوبات النفس
قبل أن سدس المساء إن شاء الله صحيحين اليوم إن شاء الله.
نعم،
المغرب والعشاء البخاري ومسلم. نعم،
أحسن الله إليك. وإن اتخاذ الكافرين أولياء يدل على انتفاء الإيمان من قلب فاعله، ولهذا حكم على أهله بالظلم، كما أن تقديم محبوبات النفس على محبة الله ورسوله يدل على ضعف الإيمان في قلب فاعله، ولهذا حكم على أهله بالفسق.
وهذا حكم بالظلم يزاد، والمراد الظلم الأكبر هو الشرك. حكم بالظلم والمراد الظلم الأكبر هو الشرك كما سبق في الآية. نعم، حكم بالظلم والمراد الظلم الأكبر هو الشرك. نعم.
وهذان الأمران من الأسباب الحاملة على ترك الجهاد والمانعة من فعله، لأن الجهاد في سبيل الله لا يقوم به إلا من أبغض أعداء الله فلم يتخذهم أولياء، ومن أحب الجهاد وقدمه على سائر محبوباته الدنيوية.
ومن أحب،
يعني هذا جملة ابتدائية لا بد من خبرين لها. ومن أحب الجهاد وقدمه على سائر محبوباته الدنيوية انتهى.
فلا يتولى، يعني
هذا يعني ابتدأ بالجملة ما أتى بخبرها.
فلا يتولى،
ومن أحب الجهاد وقدمه على سائر محبوباته فلا يؤثر عليه غيره.
نعم، فلا يتولى. ومن يتولى منكم فأولئك هم الظالمون. فلا تولى غير الله ورسوله، ومن تولى غير الله ورسوله فهو الظالم. الموضع الثالث إن شاء الله تحاجي إلى بحث، شو مزيد في كلام الشيخ الإسلام وابن القيم في التولية وفي الظلم هنا على الآية، تفسير المجموع للشيخ الإسلام وابن القيم ويتولى منكم. شو الظلم هنا ظاهر الظلم، ظاهر الله والظلم الأكبر. أما الفسق في الآية التي بعدها هو فسق الأصغر، فسق المعصية كبيرة، وإن كان متوعد عليه، لأن المراد التقديم. هناك تولي وهذا تقديم، تقديم المحبة. أمر دنيوي هذا يختلف الدرس، إذا كان الدرس إذا كان هو محتاج له الدرس في أصل الدين، أما إذا كان الدرس يعني في الفروع في فالفروع يعني يكون التوسع، يجب على الإنسان يتعلم ما يقيم بدينه، وما زاد على ذلك فهو هذا مستحب. أما إذا كان محتاج في أصل دينه، نعم، لا بد يتعلم ما يقيم دينه. نعم.
صلى الله عليك. الشيخ السعدي قال: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، لأنه قال: لأنهم تجرؤوا على معاصي الله واتخذوا أعداء الله أولياء، وأصل الولاية المحبة والنصرة، وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محبة الله ورسوله.
ظاهر الشرك.
والآلوسي رحمه الله قال: فأولئك هم الظالمون، قال: فأولئك أي المتولون هم الظالمون، قال: بوضعهم الموالاة في غير موضعها، فالظلم بمعناه اللغوي، وقد يراد به التجاوز والتعدي عما حد الله تعالى، إن كان المراد من يتولهم بعد النهي، والحصر الدعائي كأن ظلم غيرهم، والحصر الدعائي كأن ظلم غيرهم كلا ظلم كلا ظلم عند ظلمهم، وفي ذلك من الزجر عن الموالاة ما فيه.
هذا التولي قد يكون تولي في أصل الإيمان، هذا أقول التولي فرق بين التولي والموالاة. ما قال التولي لا يكون إلا في أصل الإيمان يكون كفر، وما قال الموالاة تنقسم إلى موالاة كبرى وموالاة صغرى، قال هذا من الموالاة الصغرى. على كل حال ظاهر الآية هو هذا، ظاهر الآية أنه تولي محبة دينهم، توليهم محبة من دينهم، وأن الظلمات بالظلم والظلم الأكبر هو الشرك. بس نحتاج إلى مزيد. نعم كذلك هذه من الآيات ولو كانوا أباهم وأخوهم. إن شاء الله يكون في الدرس القادم تكون فيه شوفك مزيد بحث. وفق الله جميع الصلاة وثبت الله وصلى الله على محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.